هذا هولندا، تفضل سيدي. شكرا سيدي الرئيس. بداية أود أن أشكر المحاضرين. الاستعراض المحلي بالطبع يرتدي أهمية خاصة، ونعتبر أنه علينا أن نشجع الدول على إجراء استعراضات للأسلحة القانونية وللأسلحة عفوا، وتثبت من أنها تتماشى والقانون الدولي. الآن حول آليات الشفافية، كذلك نعرف أنها تنطوي على شوائب ومواطن خلل. التاريخ أفضل ملقن للدروس. وفقا لبروتوكول جنيف للعام 1925، فإن الأسلحة كانت قد حظرت عندما تكون فتاكة، ولكن بعد التوقيع على بروتوكول جنيف هذا الذي دخل حيز التنفيذ في 1928، كثير من الدول التي شاركت في هذا البروتوكول واصلت تطويرها للأسلحة الفتاكة الكيميائية كما البيولوجية، وحتى كبار الدول حينها استخدمت هذه الأسلحة على نطاق واسع. خلال الحرب العالمية الثانية عند اجتياح الصين، بعض الدول استخدمت أسلحة كيماوية وبيولوجية في الصين على نطاق واسع جدا، والأسلحة البيولوجية وحدها أدت إلى مقتل أكثر من 3 ملايين شخص، أي 10 مرات أكثر من الاستخدام الأول للأسلحة النووية للمرة الأولى في تاريخ العالم. وإن قامت الدول بإجراء استعراضات قانونية حول هذه الأسلحة، أو إن قامت بذلك قبل العام 1949 حين لم يكن هناك أي مادة 36 بعد، أتساءل ما الذي فعلته الدول بعد 1945 عندما كنا توصلنا إلى المادة 36؟ لأن الأسلحة البيولوجية والكيميائية كانت ترقى إلى عقود وعقود قبل أن نتوصل إلى البي دبليو سي والسي دبليو سي. إن أفاد التاريخ بأن تاريخ الأسلحة الكيماوية تبين فشل هذه الاستعراضات للأسلحة، فما الذي يضمن لنا اليوم تحسنا في الوضع في المستقبل؟ كثيرون يقولون أنه من الضروري تطبيق القانون الإنساني الدولي على كافة الأسلحة، ولكن في حال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فإن طريقة تطبيق القانون الإنساني الدولي بعد 1925 أو 1949، أي مع حتى المادة 36، يثير تشككنا. لدي سؤال. كثير من التقارير الصحفية بيّنت أن بعض الدول تطور أنظمة أسلحة، بالتالي كيف تقيم هذه الدول استعراضاتها للأسلحة القانونية؟ وفي كثير من الأحيان تكون ضالعة في إنتاج الأسلحة السبرانية. بعض الإشاعات على الإنترنت تشير إلى أن دول لديها أنواع كثيرة من الأسلحة الفرعية، بالتالي كيف أن هذه الاستعراضات يمكنها أن تثبت بأن هذه البرامجيات التي نضعها